الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 98 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 18 من كتاب المناقب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش، ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض، وتابعيان يروي بعضهم عن بعض. وهذه من نكت الحديث التي ينبغي للطالب أن يتفطن لها، وتسمى برواية الأقران. وإذا روى بعضهم عن بعض والعكس تسمى بالمدبج. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، للتعجب أو للتنبيه أو للإنكار، كما يقال أيضا سبحان الله والحمد لله يعني والله أكبر لمثل ذلك. ويل للعرب من شر قد اقترب، ذكر العرب دون غيرهم، مع أن الشأن يعم جميع المسلمين. إما أن الإسلام يكون في ذلك الوقت قد انحصر إلى جزيرة العرب، وإما لأن أكثر الفتن تقع في بلاد العرب من الزمن القديم والحديث، والله المستعان. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، حلق بإصبعه بالتي تليها، وهذا من دلائل نبوته أطلعه الله عليه. فقالت زينب: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذه هي المصيبة، إذا كثر الخبث. والآن قد كثر الخبث في الأمة، كثرة مستفيضة في جميع الأبواب: الشركيات، العقائد السيئة، الدعوات، العبادات، الأخلاق، المعاملات، كثر الخبث. فنسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسأل الله أن يصلحنا ويصلح جميع المسلمين. وفيه سؤال الصحابة عن العلم، حرص الصحابة على السؤال، وفيه رفع الإشكالات، لأن الإنسان إذا لم يرفع عنه الإشكال قد يبقى في حيرة من الشأن. قال: وعن الزهري، يعني بنفس السند الأول، حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. الخزائن في الخير والفتن في الشر، ففضل الله واسع والشرور كثيرة، ومع ذلك من الذي يلازم الخير ويبتعد عن الشر؟ هذا هو الممدوح، وهذا هو المثنى عليه، وهذا هو الموفق. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لي: إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعاتها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شغف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيكثر الشر لا سيما في المدن، بل حتى في القرى، حتى يصبح خير مال المسلم غنم، تارى في شعف جبل وتارى في بطن وادي، يصبح معها ويمسي معها. ليس مراده رعي الغنم فقط، وإنما يفر بدينه من الفتن، عزلة. هذا الحديث عمدة في باب العزلة، ذكره الخطابي وذكره ابن الوزير، وكل من ألف في العزلة يذكر هذا الحديث. وهذا يكون في آخر الزمان، وقد يستدل به بعضهم على تعين العزلة، لكن العلماء يقولون خلطة الناس مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من اعتزالهم. وفعلا والله، خلطة الناس مع الثبات والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى طاعة الله عز وجل أكمل وأفضل من أن تكون في عرض جبل. ذاك تحمي نفسك من الفتنة، وهذا تحمي أمة من الفتنة، تحمي أمة بنصحك، بتوجيهك، بأمرك بالمعروف، بنهيك عن المنكر. والقاعدة أن العمل المتعدي إلى الغير أنفع من العمل اللازم، ولهذا كان أهل العلم أكثر الناس أجورا، ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم أكثر الناس أجورا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أجورا، لأنهم بلغوا العلم، ومن اهتدى لهم مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا الحديث ليس على إطلاقه أنك بمجرد ما تقع فتنة تقول أنا أعتزل الناس، لا تعتزل الناس، إلا إذا كان بقاؤك مع الناس فتنة لك، فتنة لغيرك. أما إذا كان بقاؤك مع الناس إنقاذ لنفسك وإنقاذ لغيرك وبث للعلم وبث للخير، فابقى واصبر، ابقى واصبر، فإن هذا هو سبيل الأنبياء وسبيل المرسلين. حتى لما هاجروا كانوا يهاجرون إلى من يقوم بنصرتهم ويقوم بعونهم. وانظروا لو أن العلماء كل ينعزل، يقول أنا أخذ لي مكتبة وأجلس داخلها أكتب وأؤلف وما لي من أحد. نعم سينفع الله بالتأليف والتصنيف، لكن ليس مثل التدريس. عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر بإخراج العلماء للناس، ولما خرجوا نفع الله الناس كثيرا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس كانوا على سنة، درسوا مع الشيخ مقبل أو درسوا بعده قبله، بعضهم ما زال سني لكن انعزل الدعوة وضعف، وبعضهم مال إلى الحزبية، وبعضهم ذهب ها هنا وها هنا، ذهبت الثمرة. بينما الشيخ مقبل رحمه الله لما قام مدرسا موجها اجتمع عليه الناس منها هنا ومنها هنا، وكثر الله السواد وانتفع البلاد والعباد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد العزيز الأويسي أخو إسماعيل ضعيف وهذا ثقة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما من الأثبات في أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني هذا حديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن لا سيما في آخر الزمان، وقد وقع بعضها في أول الزمان. القاعد فيها خير من القائم، مع أنه لو لم يدخلها خير له مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، لكن إذا قدر أنه كان له حظ فيها سيكون القاعد خير من القائم، لأن القائم ضرره أكثر، والقائم فيها خير من الماشي، مع أن منه ضرر لكن خير من الذي يسعى بسيفه، يسعى بيده في الفتنة. والماشي فيها خير من الساعي الذي يحركها ويثيرها على الناس، ومن تشرف لها تستشرفه، من تشرف للفتنة وظهر للفتنة جاءته الفتنة ولفحته الفتنة، وقل من يسلم منها. وفي الأثر عن علي: إن الفتن قحمة، أظن الأثر فيه كلام لكن المعنى صحيح. كثير من الناس يستشرفون الفتنة ويدخلون فيها. ومن الفتن يا أخي سماع الزوامل المبتدعة، بعضهم يسمع زوامل الحوثيين وإذا به يتأثر بالحوثيين، بعضه يسمع زوامل القاعدة وإذا به يتأثر بأصحاب القاعدة، بعضه يقرأ كتب الحزبيين والحركيين وإذا به حزبي حركي، وهكذا. فإياك أن تستشرف للفتن، بل إن استطعت أن تفر منها فررت، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وانظر إلى هذا العلاج النبوي: ومن وجد ملجأ، مكانا يلتجئ فيه، أو معاذا يستعيذ به من شدة الفتنة فليعد به. في هذا دليل على أن الاستعاذة بغير الله عز وجل جائزة فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، وإلا فإن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا لله، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث فعل الأسباب الشرعية، حتى وإن كنت تؤمن بالقدر فمن القدر فعل الأسباب الشرعية، ما قال اثبت بينهم وإن أراد الله تثبيتك ثبتك وإن أراد الله إضلالك أضلك، لا، وإنما افعل الأسباب الشرعية باعتزالك الفتن. ومن أعظم ملاجئ الفتن في هذه الأيام اللجوء إلى دور حديث أهل السنة والجماعة، إلجأ إلى دور الحديث، تحفظ القرآن، تحفظ من السنة، تجالس أهل العلم، تستفيد من نصائحهم وتوجيهاتهم، تسلم لك عقيدتك، يسلم لك منهجك، لو لم يكن يا أخي إلا أن تصلي الصلاة معهم في وقتها في جماعة مع المسلمين، تجالس الصالحين، ومن جالس جانس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المروى على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله لو أن شباب المسلمين يأخذون بهذا الملجأ وهذا المعاذ لنفع الله بهم وانتفعوا، لكن كثير من الشباب ذهبوا إلى لعب الكرة، ذهبوا إلى ما لا ينفعهم في دنياهم ولا أخراهم، بل ربما يكون من أسباب ضررهم في دنياهم وأخراهم. فاعرف لنفسك حظها واحرص على سلامتها، وإياك ومجالس الزور، فإنها والله لا تأتي إلا بالدبور. ومن أعظم مجالس الزور في هذا الزمن ما يكون في لعب كرة القدم، لا سيما في كثير من البلدان يحضرها الرجال والنساء، والاختلاط والتبرج وضياع الأوقات والتكشف والفخذ عورة، وهكذا ربما تسمع الموسيقى الصاخبة وتنفق الأموال الكثيرة. الناس تعجبوا مما أنفق على المنتخب اليمني، ما يدرون ما ينفق على محمد صلاح. محمد صلاح يستلم في الشهر 595,000 جنيه استرليني في الشهر، كيف إذا قيل ميسي ولوراند مدري إيش اسمه ذاك، هؤلاء يستلمون أكثر، وإذا أرادوا أن يبيعوه ربما يباع ب150 مليون يورو أو جنيه استرليني لموسم. بيعوا محمد صلاح ينتقل من ليفربول إلى برشلونة، أنتم لا تظنوا أننا نتابع، إنما أحيانا في الأخبار هكذا نجد هذه الأسماء. يقول أخذ في هذا المنتخب 150 مليون مقابل أن يؤجروه في الموسم، ويأتي يبيع الفنيلة حقه 7 مليون دولار 10 مليون دولار، هذا سفه، هذا سفه. فلو أن شباب المسلمين اتجهوا إلى دور الحديث سلمت لهم عقائدهم، سلمت لهم أخلاقهم. ولو أن تجار المسلمين أنفقوا على أهل الصلاح لبورك في أموالهم، لكن يتبجحون بالإنفاق على أصحاب الكرة، مراءة، الذين يراءون يمنعون الماعون، والله مراءة، حين يذهب يدفع للاعب الفلاني كذا كذا 1,000 دولار، بينما حقوق العباد لا تصل إلى الفقراء ولا إلى المحتاجين، لا تصل إلى الأرامل، سيحاسبهم الله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا كله تقليد للكفار، تقليد للكفار، نسأل الله السلامة والعافية. ويدل على ضعف عقول المسلمين، يعني كرة دخلت في هدف أو ما يسموه، وهي ليس بهدف، هذا المفروض ما هو هدف، وإذا به العالم كله يضج من الرئيس إلى أدنى واحد، حتى الأطفال يجعلونهم يتفاعلون معهم. هذه مصيبة، والله هذه مصيبة، حين تربط شباب المسلمين مثل هذه الأفكار وتكون هممهم في هذا الأمر، ينام همته الكرة ويقوم همة الكرة، ماذا عساه يفعل؟ ويسمونه لعاب، أي والله أنه لعاب، لعاب يا أخي، كان إذا أنت تريد تسب واحد تقول يا أخي أنت لعاب، سيغضب ويقوم يلطمك، كيف هؤلاء لعاب اللاعب الفلاني. فننصح المسلمين بترك كرة القدم، هذا إذا لم يكن فيها عقائد باطلة، ما بالك وفيها عقيدة باطلة، هي محرمة إن لم تكن فيها عقيدة باطلة، فكيف بالعقيدة الباطلة، وهي أنه عبارة عن عيد لبعض الكفار حين انتصروا على بعضهم، ثم جعلوا عيدا يلعبون بهذه الكرة. ثم لو كان فيها نصر الإسلام والمسلمين، هل تظن أن الأمم المتحدة ستصفق لها؟ هل تظن أن هذه المليارات التي تبنى بها الملاعب، قطر الآن لها 7 سنوات تجهز لكأس العالم في 22، الفنادق والملاعب والصالات ومليارات، وتنازل عن كثير من مبادئ الدين، يعني الخمر سيستورد وإلا كأس العالم يسحب منك، اللوطة تعمل لهم فنادق خاصة وإلا كأس العالم سيسحب منك. أما الزنا هذا ما عاد ينتقدوه، الزنا هذا أصبح عندهم كالماء الزلال إلا من رحم الله. الآن إدخال اللوط إلى جزيرة العرب، وكم 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 من المفاسد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أراد الملجأ فليلجأ إلى أهل السنة، إلى دور الحديث، إلى حفاظ القرآن، تسلم لهم عقائدهم وطرقهم وتسلم لهم دنياهم وأخراهم، وإلا والله أن الموعد الله، وكل سيسأل عن عمله وطريقته وفعله وماله وشبابه وعمره وعن جميع شأنه. مرة كنت في مصر، والله يا أخوة خشيت على نفسي، والله خشيت على نفسي، ركبت في تاكسي وهناك بعضهم بلاطج، أشوف ما هي سهلة، وإذا بالشعب ثائر. القاهرة هذه خرج الناس إلى الشوارع، سدت الطرق، قلت إيش فيه؟ قال فاز المنتخب المصري. قلت إيش؟ فتح القدس. والتفت لي هكذا التفاته، قلت لا عاد يذهب، قال لي لا يخمدني في هذا الشارع، يا الله سلم. والله ورجعت سكت، ما عاد استطعت أرد عليه بنت كلمة. ولما انتصر القاهرة أيضا على الجزائر، الجزائريون يحرقون السفارة المصرية، يحرقون مكاتب الطيران، يحرقون أي شيء يتعلق بمصر. أما الجزائريون عاد عندهم سكرة في باب كرة القدم، وزارة الدفاع تحرك الطيران الأسطول الحربي، الطيران المدني، ينقل المشجعين إلى السودان، إلى مصر، إلى ليبيا، أين ما كانت المباراة. سلام الله على الجنان حقنا، والله سلام الله على المجنون حقنا. الشاهد يا أخوة والله فساد عريض. والآن في هذه الأيام يشترون بعض المنتخبات في أوروبا بمليار دولار، أنا أريد نسمي المشترين، وإلا والله بعض المشترين يشتري المنتخب بمليار دولار، منتخب لعاب كرة بمليار دولار. مليار دولار لو وضعوه صدقة في البنك المركزي اليمني، أنه رفع من اليمن حالة البؤس والقحط التي يمر بها الناس. لكن مليار يشترى به منتخب، وهذا منتخب رخيص، أما المنتخبات الكثيرة هذه تحتاج إلى مليارات. فوالله أن الناس صاروا في حالة يرثى لها، والله المستعان. قال وعن ابن شهاب: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها، يعني أثر مجاملات لأناس وإهمال لأناس. قالوا: يا رسول الله فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، في طاعة أولياء الأمور، في طاعة الله، والصبر على جفاهم وعلى أذاهم. وإن كان لك حق ستأخذهم عند الله، إن كان لك حق ستأخذهم عند الله، ما لك حق ما لك حق. اللهم من ولي من أمر أمة الشيء فشق عليهم فاشقق عليه، هذا خبر أو دعاء، وكلاه مصيبة عليهم. والشاهد من الحديث أنه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار بما سيكون في آخر الزمان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وكم من مصائب وبلاوي ظهرت بسبب السياسات وبسبب العقائد الزائفات، والله المستعان. كله خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو من أشراط الساعة. قال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة ذكره من أجل التصريح. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. قال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان، لكن لم يسميهم كما قال لو بثته لقطع هذا البلعوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن كثير مما يكون من شأن الفتن، وهذا من دلائل نبوته إنما أطلعه الله عز وجل عليها. وما زلنا في دلائل النبوة، فقلت لكم أن هذا الباب وحده يستحق أن يكون في مصنف دلائل النبوة من صحيح الإمام البخاري. وشيخنا مقبل قد نقل كثيرا أكثره إن لم يكن كله في كتابه جامع الصحيح من دلائل النبوة. إلى هنا بارك الله فيكم.